قال المؤلف رحمه الله: قلنا لولا أن يقول قال الناظم. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما، يعني بقوله والذكر بالإجماع مخصوص، القسم الخامس وهو تخصيص القرآن بالإجماع. وسيأتي من كلام الشارح رحمه الله تعالى أن هذا فيه نظر. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الأصول: لم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. وأما بالنسبة للقرآن فالصحيح في هذه المسألة أن التخصيص يكون بدليل الإجماع لا بالإجماع، لأن الإجماع لا يقوم إلا على دليل، فإذا التخصيص يكون بالدليل الذي قام عليه الإجماع، وقد يكون قرآنا وقد يكون من السنة. قال: والذكر اسم من أسماء القرآن، فإذا أجمعت الأمة على شيء فإن إجماعهم يخصص عموم القرآن. طيب، وإجماعهم على ماذا يقوم؟ هل ممكن يقوم الإجماع على غير دليل؟ ما أسمعك عندك يا محمد أرومي. لا يمكن، لا يمكن أبدا. لكن أحيانا نحن نجد الدليل وأحيانا لا يتبين لنا الدليل الذي قام عليه الإجماع، وأحيانا يكون الدليل نصا صريحا، وأحيانا يقوم الإجماع على أدلة على عمومات. فإذا لا يمكن أن يكون الإجماع بنفسه دليلا، إنما هو يقوم على دليل. قال: ومثل بعضهم لذلك بآيات المواريث مع كون المملوك لا يرث. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا عموم في هذه الآية، أن الأولاد يرثون جميعا سواء كان حرا أو رقيقا. قال: فإذا مات رجل وله أولاد وأحدهم رقيق فهل يرث؟ قالوا: الآية عامة تدل على أنه يرث لأنه من الأولاد، ولكن بالإجماع أنه لا يرث. فإذا الإجماع خصص الآية، لكن هذا أيضا فيه نظر، فيكون الإجماع خصص الآية، ولكننا نقول إن هذا ليس بصحيح، لأن عموم الآية لم يدخل فيه المملوك. يوصيكم الله في أولادكم لا يدخل فيه مملوك حتى نحتاج إلى مخصص، لأن اللام في قوله للذكر للتمليك، أي أنه يملك نصيبه من الميراث، والمملوك لا يملك. ودليله أنه لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. إذن فالعبد لا يملك حتى يقال للذكر فيدخل في قوله للذكر. أيضا من الأمثلة التي مثلوا بها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذه الآية عامة يدخل فيها المؤمنون الذكور والمؤمنون الإناث، ويدخل فيها أيضا العبد والحر والكبير والصغير، ولكنهم قد أجمعوا على أنه لا جمعة على امرأة ولا عبد. أجمعوا على أن المرأة ليس عليها جمعة والعبد ليس عليه جمعة. فإذا هذا تخصيص للآية. بماذا خصصنا الآية؟ بالإجماع. هل هذا صحيح أيضا؟ الجواب: هذا فيه نظر، لأن هذا الإجماع قام على دليل، فهناك أدلة يستثنى فيها المرأة والعبد والمسافر، فإذا التخصيص ما حصل بالإجماع، إنما الإجماع يدل على المخصص، يدل على المخصص. قال: فإذا ورثنا المملوك صار الميراث لسيده وهو أجنبي من الميت. وكيف يكون ميت له أولاد وأحد أولاده عبد؟ كيف يكون عبد يا أحمد؟ يعني إنسان مات وعنده أولاد واحد من أولاده عبد، كيف هذا؟ يركب ولا ما يركب؟ يعني أسر، أسره الكفار وجعلوه عبدا، هل هذا العبد يرث من أبيه إذا مات؟ الجواب لا، لأنه لا يدخل في الآية. طيب، ولو ورث العبد لا يملك، إلى أين يذهب المال؟ إلى سيده الكافر، وهذا لا يجوز. قال: ولم أعلم إلى ساعتي هذا أن أشياء من الكتاب والسنة خص بالإجماع. إذن الإجماع ليس من مخصصات الكتاب والسنة، وإنما في بعض المسائل يدل على المخصص. وكما أنني لا أعلم ذلك بالتتبع فهو المعقول أيضا، فلا يمكن أن يخصص القرآن والسنة بالإجماع، لأن الإجماع لا بد له من مستند، ولا يمكن أن تجمع الأمة على غير دليل، فالإجماع دليل على الدليل وليس دليلا بلا دليل، فلا يمكن الإجماع إلا من دليل من كتاب أو سنة. ولكن قد يخفى الدليل بسبب تصرف بعض الناس فيقول يحرم كذا بالإجماع، والدليل من النص موجود، لكنه لا يأتي به، ثم بعد ذلك مع طول الزمن وتناقل العلماء بعضهم من بعض ينسى الدليل. وقوله كما قد خص بالقياس كل منهما، بالقياس كل منهما يعني به القسم السادس، تخصيص القرآن والسنة بالقياس. قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول: والمقصود به هنا القياس الجلي، القياس الجلي، والذي يدرس في أصول الفقه يعرف ما معنى القياس الجلي. ومثاله قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقوله الزانية تشمل الحرة والأمة، وقوله الزاني يشمل الحر والعبد، لكن الزانية قد خصص منها الأمة، المرأة إذا زنت وهي بكر كم تجلد؟ 100 جلدة. وإذا كانت أمة كم تجلد؟ كم تجلد؟ 50. بماذا؟ بآية أخرى. يعني هذه الآية خصصتها آية أخرى، يعني هذا المثال لما تقدم لتخصيص الكتاب بالكتاب، إلى الآن ما وصلنا إلى القياس. قال: لكن الزانية قد خصص منها الأمة بقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهنا خص القرآن بالقرآن، فهذا مثال لأول درس في التخصيص. طيب، والزاني إن كان محصنا فإنه ماذا يحصل له؟ يرجم. وإن كان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة. وإن كان عبدا كيف نعمل فيه؟ الأمة جاء فيها آية. طيب، والرجل العبد الذي ما زال بكر؟ قالوا يقاس على الأمة. إذن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الأنثى خصصت بالآية والذكر خصص بالقياس. هذا واضح؟ هذا على ما ذكروه يعني. قالوا نجلده 50 جلدة قياسا على الأمة، الأمة جاء فيها دليل وهي الآية. وهذه المسألة قد يقال فيها إن القياس صحيح ويخص به العموم، وهذا الذي ذكره المؤلف هنا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. قالوا: والعلة بينهما بين الأمة والعبد هي الرق، والقياس هو يكون العلة جامعة بين الأصل والفرع. خالف في هذه المسألة بعض المعتزلة وبعض الفقهاء، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختاره بعض الحنابلة من أن القياس لا يخصص عموم الكتاب والسنة. هذا القول الثاني. القول الأول أنه يخصص، استدلوا بهذه الآية. القول الثاني أنه لا يخصص. القول الثالث قالوا القياس يخصص لكن ليس بجميع أقسامه، فالقياس أقسام، وإنما القياس الجلي هو الذي يخصص عموم الكتاب والسنة، أما القياس الخفي فلا يخصص عموم الكتاب والسنة. وهذا هو قول ابن سريج وبعض الشافعية وبعض المتكلمين. وهناك مذهب رابع وهو أن العام الذي يدخله التخصيص يخصص بالقياس، وأما العام الذي لا يدخله التخصيص فلا يخصص، وهذا قول أكثر الحنفية وهو قول عيسى ابن أبان. طيب، قال الشيخ العثيمين هنا: وقد يقال إن الأولى أن يبقى العموم على عمومه ولا يخصص بالقياس، لأن دلالة اللفظ على أفراده دلالة لفظية بمقتضى لغة الشارع، والقياس دلالته عقلية، والدلالة اللفظية من الشرع مقدمة. ولهذا نقول إذا زنى العبد يجلد 100 جلدة، يعني على القول بأن القياس لا يخصص عموم الكتاب والسنة، كم يجلد العبد إذا زنى؟ 100. ما هو الدليل؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الأمة إذا زنت كم تجلد؟ تجلد 50. لماذا؟ لأنها جاءت آية تخصص هذه الآية: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فيكون هذا القول لا نحتاج فيه إلى القياس. أما الذين قالوا تجلد كما يجلد العبد 50، قالوا قياسا على الأمة. قال: إذن أصبح تقسيم المخصص حسب كلام المؤلف كالآتي: الأول تخصيص القرآن بالقرآن، الثاني تخصيص السنة بالسنة، الثالث تخصيص القرآن بالسنة، الرابع تخصيص السنة بالقرآن، الخامس تخصيص القرآن بالإجماع. وعلى رأينا لا يصح هذا القسم، يعني هذا القسم ليس بصحيح، لأن الإجماع يدل على الدليل، والدليل هو الذي يخصص. السادس تخصيص القرآن والسنة بالقياس، ونرى أن فيه نظر والله أعلم، لكن لو قيل بالقياس الجلي فممكن أن يذكر في هذا الباب. انتهينا من المخصص الخاص والمخصصات. قال رحمه الله تعالى: باب المجمل والمبين. وهناك فرق بين المجمل والعام، وبين المجمل والمطلق، وبين المجمل والمشكل، وكلما مر بنا باب ستعرف الفرق بينه وبين الذي مضى. قال: باب المجمل والمبين. المجمل والمبين هما شيئان متضادان، فالمبين ما ليس بمجمل، والمجمل ما ليس ممين، يعني علي بن علي. طيب، لكن سيأتي التعريف، إنما هذه مقدمة وإلا ما نستفيد شيء من هذا الكلام. المجمل ليس مبين، والمبين ليس مجمل، نحتاج إلى معرفة المجمل والمبين. فإن كان اللفظ لا يعلم المراد منه فهو مجمل، ولهذا قال: ما كان محتاجا إلى بياني فمجمل وضابط البيان. ضابط المجمل: كل لفظ يحتاج إلى بيان. هذا تعريف المؤلف هنا. وتعريف الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة يقول: ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لواحد منهما أو منها على غيره، لفظ من ألفاظ الكتاب والسنة يحتمل أن المراد به المعنى هذا والمعنى هذا والمعنى هذا، 3-4 معاني، أو يحتمل أن يراد به معنيان، لكن ما استطعنا، ما في ترجيح للمعنى الأول أو الثاني أو الثالث، هذا يسمونه ماذا؟ المجمل. وعلى كلام المؤلف هنا: كل لفظ يحتاج إلى بيان. طيب، فما هي أسباب الإجمال التي نحتاج فيها إلى البيان وإلى المبين؟ أسباب الإجمال حصرها أهل العلم في 3. أسباب الإجمال في النصوص الشرعية حصرها أهل العلم في 3: أولا، عدم معرفة المعنى الصحيح أو المراد من الدليل، فلهذا يحصل الإجمال. الأمر الثاني، عدم معرفة الصفة. الثالث، عدم معرفة المقدار. ولهذا يقول الشيخ العثيمين في شرح الأصول موضحا لهذا التعريف فيقول: هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه، وهذا بيان المعنى، أو بيان صفته، أو بيان مقداره. هذا ما هو المجمل، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو صفته أو مقداره. الأول الذي يكون مجملا لأننا لا نستطيع أن نفهم المراد منه في التعيين في الفهم في المعنى، قال مثال القر، وسيأتي ذكره في كلام المؤلف هنا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما معنى ثلاثة قروء؟ هل المراد ثلاث حيضات أم ثلاثة أطهار؟ هل القر معناه الطهر أم الحيض؟ قد يقول قائل: خليها الطهر أو الحيض، إيش المشكلة؟ الجواب: في مشكلة في العدد. إذا قلنا الحيض يختلف عن قولنا الطهر، إذا طلقت المرأة وقيل لها تعتد ثلاث أقراء، فرق بين ثلاث أطهار وبين ثلاث حيض، فرق في العدد والزمن. النوع الثاني ما يحتاج فيه إلى بيان الصفة، الإجمال فيه كان في الصفة، مثاله: وأقيم الصلاة. هذا إجمال ولا ما هو إجمال؟ إجمال. لو قال لك قائل: قم الصلاة صلي، وأنت ما تعرف شيئا عن الصلاة، كيف ستصنع؟ كم ستصلي ركعات؟ كيف ستركع؟ كيف ستقوم؟ هذا إجمال. لكن هذا الإجمال كان في ماذا؟ في الصفة، وجاء تبيينه في الأدلة الأخرى في بيان معنى وأقيم الصلاة. النوع الثالث ما كان الإجمال فيه في المقدار، مثل قول الله عز وجل: وآتوا الزكاة. طيب كم نعطي زكاة؟ كم النصاب الذي يجب علينا فيه الزكاة؟ هذا الإجمال يحتاج إلى تبيين، وهذا الإجمال كان في ماذا؟ كان في المقدار. فإذا المجمل هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره في تعيينه أو صفته أو مقداره، وهذه هي أسباب الإجمال: عدم معرفة المعنى أو المراد، عدم معرفة الصفة، عدم معرفة المقدار. إذا جاء النص وفيه هذا الإشكال فإنه يحتاج إلى مبين حتى تحمل المجمل على المبين. قال: فمثلا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا مجمل لأن الله تعالى لم يبين في هذه الآية كيفية إقامتها، لكن بينه القرآن في موضع آخر، وكذلك السنة في مواضع أخرى. وكذلك قوله تعالى: وآتوا الزكاة، مجمل، فلا ندري ما الذي يؤتى وما الذي فيه الزكاة وإلى من تصرف. فإن قال قائل: ما الحكمة من ذكر الإجمال إذا كان يحتاج إلى بيان؟ ما هي الحكمة من هذا الإجمال؟ كما تقدم في الثلاثة الأسباب، أسباب الإجمال، لأنه يشكل إما في النوع أو الصفة أو العدد فيحتاج إلى بيان. قلنا: من أجل أن تطلع النفوس لفهمه وتشرئب لمعناه، لأنك إذا أعطيت الإنسان شيئا بينا صار لقمة سائغة لا يهتم بها. إذا قلت الإنسان: قم وقف واقرأ الفاتحة ثم اركع وارفع يديك ثم اسجد وقل وافعل إلى آخر الصلاة، ربما لا يهتم أكثر من لو قلت له: قم صلي. صلي، سيقول: كيف أصلي؟ فإذا أعطيته بعد ذلك التفصيل كان مهتما به أكثر. فإذا الإتيان بالإجمال ثم التفصيل لتنبيه المخاطب، وأيضا ليحفظ ما يفصل له ويبين، وليركز على هذه التفاصيل، فهذا أهم. قال: ولكن إذا أعطيته شيئا مجملا تساءل وفكر وبحث، فإذا ورد البيان ورد على نفس مشرئبة طامعة في البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ ماذا قال الصحابة؟ وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ وجلسوا منتبهين، ثم بين لهم ما قصة العجوز. لو أنه قال لهم من أول الأمر: كان هناك امرأة في بني إسرائيل عجوز، حصل منها كيت وكيت وكيت، سيكون الاهتمام أقل، سيكون الاهتمام أقل. إذن فالإجمال ثم التفصيل أو التبيين يجعل المستمع أو المخاطب ينتبه أكثر لما يلقى عليه. ثم قال رحمه الله في ضابط البيان، لأنه قال: ما كان محتاجا إلى بياني، إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. والإشكال قالوا هو خفاء المراد، بحيث لا يدرك المقصود من اللفظ، يعني يكون اللفظ فيه إشكال، لا ندرك مقصود هذا اللفظ من حيث التعيين، الصفة، المقدار. فإذا لابد من بيان لنخرج هذا النص من هذا الإشكال. والمراد به أيضا إظهار المعنى المجمل للمخاطب إلى ما هو أوضح وأبين. قال: فالبيان إخراج المجمل من الإجمال إلى البيان، وبناء على كلامه لا يكون اللفظ البين في نفسه بيانا، لأنه لا إجمال فيه، فالتبيين لا يرد على المجمل فيبينه. فمثلا قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هذا ليس مبين، لأنه لا يوجد فيه إجمال، فهو بين بذاته. والبيان أن يرد على شيء مجمل، والمبهمات معروفة، مثل الأسماء الموصولة وأسماء الشرط، وإن كانت عامة لكن فيها إبهام. وسيأتي الأمثلة، ستأتي الأمثلة، وباتضاح وبالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. لكن هنا فائدة، وهي: هل هناك تشابه بين المجمل والمشكل، النص المجمل والنص المشكل؟ الجواب: نعم، بينهما فرق. فإن المجمل نص، أي من الكتاب والسنة، وجد له ما يبينه، جاء نص آخر بين هذا الإجمال وكشف لنا حقيقته. بينما المشكل لا يوجد له ما يبينه، أي من النصوص الشرعية، ولكنه يدرك بالتأمل والنظر والفحص والاجتهاد. يعني يدرك المقصود من هذا النص، من هذه الآية، من هذا الدليل، بالتأمل والنظر والفحص والإدراك. أما الإجمال تحتاج تأتي بنص آخر يبين هذا الإجمال، وهو الذي يسمونه المبين، المجمل والمبين.